الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هذه الآية هي الميزان التي يعرف بها من أحب الله حقيقة ومن ادعى ذلك دعوى مجردة. فعلامة محبة الله اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جعل متابعته وجميع ما يدعو إليه طريقا إلى محبته ورضوانه. فلا تنال محبة الله ورضوانه وثوابه إلا بتصديق ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة، وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما. فمن فعل ذلك أحبه الله وجازاه جزاء المحبين، وغفر له ذنوبه وستر عليه عيوبه. فكأنه قيل: ومع ذلك فما حقيقة اتباع الرسول وصفتها؟ فأجاب بقوله: قل أطيعوا الله والرسول، أي بامتثال الأمر واجتناب النهي وتصديق الخبر. فإن تولوا عن ذلك فهذا هو الكفر، والله لا يحب الكافرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فهذه الآية كما وصف المصنف رحمه الله تعالى تعد ميزانا في ما يتعلق بمحبة الله، لأن محبة الله قد تكون من العبد صدقا من قلبه، وقد تكون مجرد دعوة لا برهان عليها في حياته وواقعه وعمله. فجاءت هذه الآية ميزانا، ولهذا يسميها بعض أهل العلم آية المحنة، آية المحنة. بعضهم يسميها آية المحبة، آية المحبة، لأن فيها العلامة على صدق المحبة من عدمها، وآية المحنة لأنها ميزان، مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله، لأنها ميزان توزن به أحوال الناس. قل أيها النبي إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية. زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ابتلاهم يعني امتحنهم، ولهذا تسمى هذه الآية آية المحنة، آية المحنة، لأن من يدعي المحبة يمتحن نفسه ليعرف مدى صدقها هذه المحبة، مدى قوتها، يمتحن نفسه في ضوء هذه الآية الكريمة. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية، قال: هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر، يعني المحبة، حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله، في جميع أقواله وأفعاله. وإذا تأملت هذه الآية تجد أن فيها دليلا وعلامة ونتيجة وثمرة، تجد أن فيها دليلا وعلامة ونتيجة وثمرة، دليلا وعلامة على المحبة، ونتيجة وثمرة لهذه المحبة الصادقة التي ظهرت علامتها. قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فاتبعوني هذا الدليل والعلامة، هذا الدليل والعلامة، فاتبعوني. ابتلاهم، يقول الحسن رحمه الله، ابتلاهم الله بهذه الآية فاتبعوني، ولهذا كلمة فاتبعوني هي الميزان في الآية، هي الميزان في الآية، فاتبعوني بمعنى أنه على قدر هذه المحبة، على قدر هذا الاتباع في العبد تكون المحبة، على قدر هذا الاتباع من العبد في أقواله وأفعاله تكون المحبة. فكلما قوي الاتباع علامة على ماذا؟ قوة المحبة. لكن إذا كان يدعي المحبة ولكنه غير مطيع لمن يحب، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع. فهذه علامة، فاتبعوني، فاتبعوني هذا الدليل والعلامة. والثمرة والنتيجة قال يحببكم الله، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، أي تفوزون بمحبة الله لكم. وهذا فيه أن محبة الله للعبد لا تنال بمجرد الدعوة يدعيها العبد. انظر يعني أكبر دعوة زائفة في هذا الباب قول اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، نحن أبناء الله وأحباؤه. بما رد الله عليهم؟ قل فلما يعذبكم بذنوبكم. فالمسألة ليست راجعة لمجرد الدعاوى. أيضا مر معنا وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم ذكر جل وعلا البرهان: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالعلامة الواضحة البينة على صدق محبة العبد لله أن يكون متبعا لمن أرسله الله هاديا وبشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الله يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالعلامة هي الطاعة والاتباع والانقياد لأوامر من أرسله الله سبحانه وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أحد الحكماء ونقل عنها ابن كثير رحمه الله قال كلمة جميلة مستفادة من الآية، قال: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، يعني أن يحبك الله. وهو ينبه بهذا أن محبة الله سبحانه وتعالى لا ينالها العبد بمجرد قول يقوله أو دعوة يدعيها، لأنه من السهل على كل لسان ومن اليسير على كل إنسان أن يقول: إني أحب الله حبا شديدا، هذه سهلة، إني أحب الله حبا شديدا، أو يقول: والله إني أحب الله محبة عظيمة، هذه سهلة. ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، يعني أن يحبك الله. والله محبة الله لا تنال بمجرد ماذا؟ الدعاوى والأماني. ولهذا قال الحسن رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. ليس الإيمان بالتمني، يعني مجرد أماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. وقال في الآية المتقدمة: تلك أمانيهم، الأماني هذه لا تجدي. والتحلي التي هي الدعاوى يتحلى بما لم يعطى، يدعي إني أحب الله والله يحب الله، إن محبة الله مقدمة عندي، هذه مجردها لا يكفي، لا بد من برهانها وهو الاتباع الصادق للنبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: فكان علامة حبهم، فكان علامة حبهم إياه يعني الله سبحانه وتعالى، اتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، اتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يحببكم الله هذه الثمرة، ويغفر لكم ذنوبكم هذه ثمرة أيضا، فذكر في الآية ثمرتان: فوز بمحبة الله للعبد، وأيضا فوز بالغفران، غفران الذنوب، ويغفر لكم ذنوبكم بالتجاوز عنها والصفح. قال: والله غفور رحيم. ختم آية المحبة، آية المحنة، بهذين الاسمين العظيمين في دلالة على أن أهل الاتباع الصادق للسنة للهدي، هدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، هم أعظم الناس فوزا بالمغفرة والرحمة، مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحمته جل في علاه. ثم قال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم، ثم قال سبحانه: قل أطيعوا الله، قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل أي وقل لهم أيها النبي صلوات الله وسلامه عليه: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله بالعمل بكتابه، وأطيعوا الرسول عليه الصلاة والسلام باتباع هديه وسنته، وأن يكون المعول عند العبد فيما يأتي ويذر على الكتاب والسنة. قال الله، قال رسوله، وهذا أيضا فيها توضيح، هذا فيه توضيح للعلامة المذكورة في الآية التي قبلها، أمارة للاتباع. إذا قيل ما أمارة الاتباع، إذا قيل ما أمارة هذا الاتباع، أن يقال أن يكون المرء فيما يأتي ويذر يبني عمله على قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه علامة، قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. قل أطيعوا الله والرسول، في ماذا؟ ما ذكر هنا في حذف للمتعلق، والقاعدة عند أهل العلم أن حذف المتعلق يفيد ماذا؟ العموم، يفيد العموم. فقوله أطيعوا الله والرسول أي في جميع الأوامر والنواهي، في جميع الأوامر والنواهي. وهذا أيضا يفيد أن حظ العبد من الامتثال لأوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام، وأيضا تجنبه للنواهي، ما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا كله من أمارات الخير وعلامات صدق المحبة، وعلامات صدق المحبة وقوتها في قلبه. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا، فإن تولوا أي تعرضوا عن هذا وتصدوا عنه، فإن الله لا يحب الكافرين، فإن الله لا يحب الكافرين. فإن تولوا عن ذلك فهذا هو الكفر، والله لا يحب الكافرين. ثبت في السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري وغيره أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. ما معنى إلا من أبى؟ يعني ما يريد. ومن هذا الذي يقال له الجنة يقول لا أنا أختار النار؟ من؟ ما هناك أحد يقال له الجنة وهذا النعيم وهذا الفوز يقول لا أنا أفضل النار. قال الصحابة: ومن يأبى؟ من يأبى؟ من هذا الذي يقال له الجنة ويقول: لا، أنا ما أريد الجنة، ومن يأبى يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني فقد دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من عصاني أبى على نفسه، لأن الجنة مرتبطة بعمل. ادخل الجنة بما كنتم تعملون، ادخل الجنة بما كنتم تعملون. الجنة مرتبطة بعمل، مرتبطة بعمل، بطاعة، باتباع. اليوم مر علينا شاهد لهذا المعنى في الصلاة، من يذكره؟ إن الجنة مرتبطة بعمل، بالدخول. نعم، أورثتموها بما كنتم تعملون. فالباء هنا سببية، يعني بسبب الأعمال والتي وفقكم الله ويسرها لكم. في ضوء هذه الآية هناك سمات وعلامات للمحبة مستفادة من عموم دلالة هذه الآية، لخصتها في بعض النقاط. الأول الاتباع، فاتبعوني، الاتباع والتمسك بهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يحببكم الله هذه تحتها أي تحصلون كل ما تؤملون من خير الدنيا والآخرة، وهو أعظم من الأول، أعظم من الأول. تحبون الله هذا عظيم جدا، لكن أعظم منه أن يحبك الله، أن يحبك الله سبحانه وتعالى. والفوز بمحبة الله لا بد فيه من الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني في السمات العناية بالقرآن، تفقها وتأدبا بآداب القرآن، وهذا أيضا مستفاد من هذا السياق. وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا يسأل أحد عن نفسه إلا القرآن، لا يسأل أحد عن نفسه إلا القرآن. من أنا؟ ما حالي؟ ما وضعي؟ ما مدى قوة إيماني ومحبتي؟ لا يسأل عن نفسي أحد إلا القرآن. فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله. يحب القرآن هذه ليست أيضا مجرد ماذا؟ دعوة يدعيها، محبة تثمر عناية بالقرآن تلاوة وفهما وعملا بالقرآن، كما تقدم: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. أيضا مما يدخل في ذلك محبة من ما يحبه الله ومحبة من يحبهم الله. في الدعاء المأثور: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. أيضا من هذه العلامات تجنب البدع، وهذا مستفاد من قوله فاتبعوني، لأن العامل بالبدع بعيد عن ماذا؟ عن الاتباع، بعيد عن الاتباع. حتى إن بعض أهل البدع إذا روي له الحديث الصحيح المعارض لرأيه أو مذهبه أو طريقته أو مسلكه لا يقيم للحديث وزنا، لما يعرض عليه الحديث كأنه يعرض عليه قول من الأقوال، فيأبى قبول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لشيء إلا لأنه يخالف هواه. فمن علامات الصدق في المحبة أنه يقبل على السنة اتباعا لها ويعرض عن البدع. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول عليه الصلاة والسلام: فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقالوا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيضا ما يدخل في المعنى تجنب الغلو، الغلو في الدين والغلو في الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الله نهى عنه ونهى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. فمن علامات الصدق في المحبة تجنب الغلو الذي نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تغلوا في دينكم، قال عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله هذه الآية هي الميزان التي يعرف بها من أحب الله حقيقة ومن ادعى ذلك دعوى مجردة. وهذا فيه تنبيه إلى أن من يزعم أنه يحب الله عز وجل، أو من يزعمون أنهم يحبون الله عز وجل، هم على صنفين: صنف قام في قلوبهم محبة صادقة، قام في قلوبهم محبة صادقة وتظهر عليهم علامتها، وتظهر فيهم علامتها التي دلت عليها هذه الآية فاتبعوني، ومحبة مدعى مجرد دعوة. ودليل أنها مدعاة أن علامتها لم تظهر ولم توجد، التي هي الاتباع. قال الشيخ: فعلامة محبة الله اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله جل وعلا أن يرزقنا أجمعين حسن الاتباع لنبينا عليه الصلاة والسلام، وحسن التأسي بهديه الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يحبب إلى قلوبنا اتباع سنته ولزوم هديه، وأن يعيذنا أجمعين من البدع والفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: فعلامة محبة الله اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جعل أي الله متابعته وجميع ما يدعو إليه طريقا إلى محبته ورضوانه سبحانه وتعالى، طريقا إلى محبته ورضوانه. فلا تنال محبة الله ورضوانه وثوابه إلا بتصديق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما. هذه جعلها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية علامة، علامة يعني دليلا على صدق هذه المحبة، متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام ولزوم ما يدعو إليه صلى الله عليه وسلم. قال: فمن فعل ذلك أحبه الله وجازاه جزاء المحبين. أحبه الله، فاز بمحبة الله، يحببكم الله، وجازاه جزاء المحبين يعني الصادقين بالفوز بالجنة والرضوان. قال: وغفر له ذنوبه وستر عليه عيوبه، هذا في قوله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الشيخ: فكأنه قيل ومع ذلك فما حقيقة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وصفتها، ما صفتها؟ لأن ذكر في الآية الأولى أن هذه العلامة اتبعوني، فإذا قيل ما علامة هذه أو ما حقيقة هذا الاتباع وما صفة هذا الاتباع، يأتي الجواب في الآية التي بعدها: قل أطيعوا الله والرسول. أطيعوا الله سبحانه في كل ما يأمركم به امتثالا للأوامر واجتنابا للنواهي، وأطيعوا الرسول عليه الصلاة والسلام. قل أطيعوا الله والرسول بامتثال الأمر واجتناب النهي وتصديق الخبر. ذكر الشيخ ماذا؟ ثلاث أشياء: اتباع، امتثال للأوامر، وتجنب للنواهي، وتصديق الأخبار. هذه الثلاث هي خلاصة ما جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام: أوامر ونواهي وأخبار. ولهذا حقيقة اللزوم للشهادة، شهادة لا إله إلا شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر. الانتهاء عما نهى عنه وزجر. قال: فإن تولوا، أي تعرضوا عن ذلك، فهذا هو الكفر بالله، والله لا يحب الكافرين. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هذه الآية هي الميزان التي يعرف بها من أحب الله حقيقة ومن ادعى ذلك دعوى مجردة. فعلامة محبة الله اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جعل متابعته وجميع ما يدعو إليه طريقا إلى محبته ورضوانه. فلا تنال محبة الله ورضوانه وثوابه إلا بتصديق ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة، وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما. فمن فعل ذلك أحبه الله وجازاه جزاء المحبين، وغفر له ذنوبه وستر عليه عيوبه. فكأنه قيل: ومع ذلك فما حقيقة اتباع الرسول وصفتها؟ فأجاب بقوله: قل أطيعوا الله والرسول، أي بامتثال الأمر واجتناب النهي وتصديق الخبر. فإن تولوا عن ذلك فهذا هو الكفر، والله لا يحب الكافرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فهذه الآية كما وصف المصنف رحمه الله تعالى تعد ميزانا في ما يتعلق بمحبة الله، لأن محبة الله قد تكون من العبد صدقا من قلبه، وقد تكون مجرد دعوة لا برهان عليها في حياته وواقعه وعمله. فجاءت هذه الآية ميزانا، ولهذا يسميها بعض أهل العلم آية المحنة، آية المحنة. بعضهم يسميها آية المحبة، آية المحبة، لأن فيها العلامة على صدق المحبة من عدمها، وآية المحنة لأنها ميزان، مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله، لأنها ميزان توزن به أحوال الناس. قل أيها النبي إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية. زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ابتلاهم يعني امتحنهم، ولهذا تسمى هذه الآية آية المحنة، آية المحنة، لأن من يدعي المحبة يمتحن نفسه ليعرف مدى صدقها هذه المحبة، مدى قوتها، يمتحن نفسه في ضوء هذه الآية الكريمة. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية، قال: هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر، يعني المحبة، حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله، في جميع أقواله وأفعاله. وإذا تأملت هذه الآية تجد أن فيها دليلا وعلامة ونتيجة وثمرة، تجد أن فيها دليلا وعلامة ونتيجة وثمرة، دليلا وعلامة على المحبة، ونتيجة وثمرة لهذه المحبة الصادقة التي ظهرت علامتها. قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فاتبعوني هذا الدليل والعلامة، هذا الدليل والعلامة، فاتبعوني. ابتلاهم، يقول الحسن رحمه الله، ابتلاهم الله بهذه الآية فاتبعوني. ولهذا كلمة فاتبعوني هي الميزان في الآية، هي الميزان في الآية، فاتبعوني بمعنى أن بمعنى أنه على قدر هذه المحبة، على قدر هذا الاتباع في العبد تكون المحبة، على قدر هذا الاتباع من العبد في أقواله وأفعاله تكون المحبة. فكلما قوي الاتباع علامة على ماذا؟ قوة المحبة. لكن إذا كان يدعي المحبة ولكنه غير مطيع لمن يحب، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع. فهذه علامة، فاتبعوني، فاتبعوني هذا الدليل والعلامة. والثمرة والنتيجة قال يحببكم الله، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، أي تفوزون بمحبة الله لكم. وهذا فيه أن محبة الله للعبد لا تنال بمجرد الدعوة يدعيها العبد. انظر يعني أكبر دعوة زائفة في هذا الباب قول اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، نحن أبناء الله وأحباؤه. بما رد الله عليهم؟ قل فلما يعذبكم بذنوبكم. فالمسألة ليست راجعة لمجرد الدعاوى. أيضا مر معنا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم ذكر جل وعلا البرهان: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالعلامة الواضحة البينة على صدق محبة العبد لله أن يكون متبعا لمن أرسله الله هاديا وبشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الله يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالعلامة هي الطاعة والاتباع والانقياد لأوامر من أرسله الله سبحانه وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أحد الحكماء ونقل عنها ابن كثير رحمه الله قال كلمة جميلة مستفادة من الآية، قال: ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب، ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب، يعني أن يحبك الله. وهو ينبه بهذا أن محبة الله سبحانه وتعالى لا ينالها العبد بمجرد قول يقوله أو دعوة يدعيها، لأنه من السهل على كل لسان ومن اليسير على كل إنسان أن يقول: إني أحب الله حبا شديدا، هذه سهلة، إني أحب الله حبا شديدا، أو يقول: والله إني أحب الله محبة عظيمة، هذه سهلة. ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب، يعني أن يحبك الله. والله محبة الله لا تنال بمجرد ماذا؟ الدعاوى والأماني. ولهذا قال الحسن رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. ليس الإيمان بالتمني، يعني مجرد أماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. وقال في الآية المتقدمة: تلك أمانيهم، الأماني هذه لا تجدي. والتحلي التي يدعاوى، يتحلى بما لم يعطى، يدعي إني أحب الله والله يحب الله، إن محبة الله مقدمة عندي هذه مجردها لا يكفي، لا بد من برهانها، وهو الاتباع الصادق للنبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: فكان علامة حبهم، فكان علامة حبهم إياه يعني الله سبحانه وتعالى اتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، اتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يحببكم الله هذه الثمرة، ويغفر لكم ذنوبكم هذه ثمرة أيضا، فذكر في الآية ثمرتان: فوز بمحبة الله للعبد، وأيضا فوز بالغفران، غفران الذنوب، ويغفر لكم ذنوبكم بالتجاوز عنها والصفح. قال: والله غفور رحيم. ختم آية المحبة، آية المحنة بهذين الاسمين العظيمين في دلالة على أن أهل الاتباع الصادق للسنة للهدي، هدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، هم أعظم الناس فوزا بالمغفرة والرحمة، مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحمته جل في علاه. ثم قال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم ثم قال سبحانه: قل أطيعوا الله، قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل أي وقل لهم أيها النبي صلوات الله وسلامه عليه: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله بالعمل بكتابه، وأطيعوا الرسول عليه الصلاة والسلام باتباع هديه وسنته، وأن يكون المعول عند العبد فيما يأتي ويذر على الكتاب والسنة. قال الله، قال رسوله، وهذا أيضا فيها توضيح، هذا فيه توضيح للعلامة المذكورة في الآية التي قبلها، أمارة للاتباع. إذا قيل ما أمارة الاتباع، إذا قيل ما أمارة هذا الاتباع، أن يقال أن يكون المرء فيما يأتي ويذر يبني عمله على قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه علامة. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. قل أطيعوا الله والرسول، في ماذا؟ ما ذكر هنا في حذف للمتعلق، والقاعدة عند أهل العلم أن حذف المتعلق يفيد ماذا؟ العموم، يفيد العموم. فقوله أطيعوا الله والرسول أي في جميع الأوامر والنواهي، في جميع الأوامر والنواهي. وهذا أيضا يفيد أن حظ العبد من الامتثال لأوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام، وأيضا تجنبه للنواهي، ما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا كله من أمارات الخير وعلامات صدق المحبة، وعلامات صدق المحبة وقوتها في قلبه. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا، فإن تولوا أي تعرضوا عن هذا وتصدوا عنه، فإن الله لا يحب الكافرين، فإن الله لا يحب الكافرين. فإن تولوا عن ذلك فهذا هو الكفر، والله لا يحب الكافرين. ثبت في السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري وغيره أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. ما معنى إلا من أبى؟ يعني ما يريد. ومن هذا الذي يقال له الجنة يقول لا أنا أختار النار؟ من؟ ما هناك أحد يقال له الجنة وهذا النعيم وهذا الفوز يقول لا أنا أفضل النار. قال الصحابة: ومن يأبى؟ من يأبى؟ من هذا الذي يقال له الجنة ويقول لا أنا ما أريد الجنة؟ ومن يأبى يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني فقد دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من عصاني أبى على نفسه، لأن الجنة مرتبطة بعمل. ادخل الجنة بما كنتم تعملون، ادخل الجنة بما كنتم تعملون. فالجنة مرتبطة بعمل، مرتبطة بعمل، بطاعة، باتباع. اليوم مر علينا شاهد لهذا المعنى في الصلاة، من يذكره؟ إن الجنة مرتبطة بعمل، بالدخول. نعم، أورثتموها بما كنتم تعملون. فالباء هنا سببية، يعني بسبب الأعمال والتي وفقكم الله ويسرها لكم. في ضوء هذه الآية هناك سمات وعلامات للمحبة مستفادة من عموم دلالة هذه الآية، لخصتها في بعض النقاط. الأول الاتباع، فاتبعوني، الاتباع والتمسك بهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يحببكم الله هذه تحتها أي تحصلون كل ما تؤملون من خير الدنيا والآخرة، وهو أعظم من الأول، أعظم من الأول. تحبون الله هذا عظيم جدا، لكن أعظم منه أن يحبك الله، أن يحبك الله سبحانه وتعالى. والفوز بمحبة الله لا بد فيه من الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني في السمات العناية بالقرآن، تفقها وتأدبا بآداب القرآن، وهذا أيضا مستفاد من هذا السياق. وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا يسأل أحد عن نفسه إلا القرآن، لا يسأل أحد عن نفسه إلا القرآن. من أنا؟ ما حالي؟ ما وضعي؟ ما مدى قوة إيماني ومحبتي؟ لا يسأل عن نفسي أحد إلا القرآن. فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله. يحب القرآن هذه ليست أيضا مجرد ماذا دعوة يدعيها، محبة تثمر عناية بالقرآن تلاوة وفهما وعملا بالقرآن، كما تقدم: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. أيضا مما يدخل في ذلك محبة من ما يحبه الله ومحبة من يحبهم الله. في الدعاء المأثور: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. أيضا من هذه العلامات تجنب البدع، وهذا مستفاد من قوله فاتبعوني، لأن العامل بالبدع بعيد عن ماذا؟ عن الاتباع، بعيد عن الاتباع. حتى إن بعض أهل البدع إذا روي له الحديث الصحيح المعارض لرأيه أو مذهبه أو طريقته أو مسلكه لا يقيم للحديث وزنا، لما يعرض عليه الحديث كأنه يعرض عليه قول من الأقوال، فيأبى قبول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لشيء إلا لأنه يخالف هواه. فمن علامات الصدق في المحبة أنه يقبل على السنة اتباعا لها ويعرض عن البدع. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول عليه الصلاة والسلام: فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقالوا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيضا ما يدخل في المعنى تجنب الغلو، الغلو في الدين والغلو في الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الله نهى عنه ونهى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. فمن علامات الصدق في المحبة تجنب الغلو الذي نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تغلوا في دينكم. قال عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله هذه الآية هي الميزان التي يعرف بها من أحب الله حقيقة ومن ادعى ذلك دعوى مجردة. وهذا فيه التنبيه إلى أن من يزعم أنه يحب الله عز وجل أو من يزعمون أنهم يحبون الله عز وجل هم على صنفين: صنف قام في قلوبهم محبة صادقة، قام في قلوبهم محبة صادقة وتظهر عليهم علامتها، وتظهر فيهم علامتها التي دلت عليها هذه الآية فاتبعوني، ومحبة مدعى مجرد دعوة. ودليل أنها مدعات أن علامتها لم تظهر ولم توجد التي هي الاتباع. قال الشيخ فعلامة محبة الله اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله جل وعلا أن يرزقنا أجمعين حسن الاتباع لنبينا عليه الصلاة والسلام، وحسن التأسي بهديه الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يحبب إلى قلوبنا اتباع سنته ولزوم هديه، وأن يعيذنا أجمعين من البدع والفتن ما ظهر منها وما بطن. قال فعلامة محبة الله اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جعل أي الله متابعته وجميع ما يدعو إليه طريقا إلى محبته ورضوانه سبحانه وتعالى، طريقا إلى محبته ورضوانه. فلا تنال محبة الله ورضوانه وثوابه إلا بتصديق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما. هذه جعلها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية علامة، علامة يعني دليلا على صدق هذه المحبة، متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام ولزوم ما يدعو إليه صلى الله عليه وسلم. قال فمن فعل ذلك أحبه الله وجازاه جزاء المحبين. أحبه الله، فاز بمحبة الله، يحببكم الله، وجازاه جزاء المحبين يعني الصادقين بالفوز بالجنة والرضوان. قال وغفر له ذنوبه وستر عليه عيوبه، هذا في قوله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الشيخ فكأنه قيل ومع ذلك فما حقيقة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وصفتها، ما صفتها؟ لأن ذكر في الآية الأولى أن هذه العلامة اتبعوني، فإذا قيل ما علامة هذه أو ما حقيقة هذا الاتباع وما صفة هذا الاتباع، يأتي الجواب في الآية التي بعدها: قل أطيعوا الله والرسول، قل أطيعوا الله والرسول، أطيعوا الله سبحانه في كل ما يأمركم به امتثالا للأوامر واجتنابا للنواهي، وأطيعوا الرسول عليه الصلاة والسلام. قل أطيعوا الله والرسول بامتثال الأمر واجتناب النهي وتصديق الخبر. ذكر الشيخ ماذا؟ ثلاث أشياء: اتباع، امتثال للأوامر، وتجنب للنواهي وتصديق الأخبار. هذه الثلاث هي خلاصة ما جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام: أوامر ونواهي وأخبار. ولهذا حقيقة اللزوم للشهادة، شهادة لا إله إلا شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، الانتهاء عما نهى عنه وزجر. قال: فإن تولوا، أي تعرضوا عن ذلك، فهذا هو الكفر بالله، والله لا يحب الكافرين. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير.